صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. القول الثالث ما ذهب إليه العلامة قدس الله نفسه في المختلف، وحاصله أن القاضي إن كان غنيا أو كان القضاء متعينا عليه بحيث يكون واجبا تعينيا عليه لم يجوز له أن يأخذ الأجرة، وأما إذا كان محتاجا وكان القضاء واجبا كفائيا أو مندوبا مستحبا بالنسبة إليه فيجوز له أن يأخذ الأجرة. فاعتبر في الحرمة قيدين: الأول أن يكون القاضي غنيا غير محتاج إلى النفقة إلى الأجرة، الثاني أن يكون القضاء واجبا تعينيا عليه. وعبر الشيخ عن هذا بأنه إذا كان غنيا أو غير مستغنى عنه ففي هذه الصورة يحرم عليه أخذ الأجرة، وأما في غير هذه الصورة فيجوز له أن يأخذ الأجرة لكن على كراهة. استفاد العلامة الكراهة حتى في صورة الحاجة أو في صورة عدم وجوب القضاء. إذن هنا قيدان في الحرمة، أحدهما الوجوب التعييني والآخر غنى القاضي. أما تقييد الحرمة بالوجوب التعييني فبناء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل من حرمة أخذ الأجرة على الواجبات التعيينية، الواجبات التي إذا وجبت على المكلف عينان الواجبات العينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وهنا خلاف في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية، فإذا كان القضاء واجبا عينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه بالاتفاق عند العلماء. وأما أخذ قيد الغنى في الحرمة فمن جهة انصراف أدلة الحرمة عن صورة حاجة الفقيه إلى الأجرة على القضاء، إذ ما دل على الحرمة كقوله رجلا احتاج الناس إلى فقيه فسألهم الرشوة بناء على شموله لما نحن فيه، أو غير ذلك من الأدلة كقوله أجور القضاء في رواية عمار، منصرفة إلى صورة الاستغناء. أما في صورة الحاجة فالظاهر أنها غير مندرجة تحت إطلاق هذه الأدلة، لكن طبعا هذا التفصيل لم يرتضه كثير من المحشين وكثير من الفقهاء، وقالوا أنه إما أن يقال بالجواز مطلقا وإما أن يقال بعدم الجواز مطلقا. هذا في غير صورة الوجوب العيني للقضاء، إذا كان القضاء واجبا عينيا على هذا المكلف ولم يمكن الاستغناء عنه هنا بعد لا يجوز. قال بعض المحشين أن حاصل تفصيل العلامة التفصيل بين غناه وفقره، فإن كان غنيا حرم عليه الأخذ وإن كان فقيرا لم يحرم عليه الأخذ. أما إقحام مسألة وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء فلا مدخلية لها في هذا التفصيل، إذ كل من بحث في هذه المسألة فالظاهر أنه لا يريد أن يخالف في مسألة الوجوب العيني. مثلا المفيد والقاضي ذهبا إلى أن أخذ القاضي والحاكم للأجرة جائز مطلقا، فهل المقصود بذلك الإطلاق الحكم بجواز أخذ الأجرة حتى إذا وجب القضاء عليه عينان؟ هذا بعيد، اللهم إلا أن يقال إن الوجوب العيني هنا كوجوب الخبز على الخباز، بأن يقال إن الواجب عليه هو الجامع بين المجاني وبين المجانية وبين الاكتساب مثلا، ولكن هذا بعيد عن سياق كلماتي. مسألة أخرى يذكرها الشيخ وهو الارتزاق من بيت المال، ولا إشكال في أن القاضي يجوز له أن يرتزق من بيت المال إذا كان منصوبا من قبل الحاكم العادل أو كان تصديه للقضاء بوجه صحيح بأن كان مستحقا قابلا للتصدي للقضاء وفيه صلاحية ذلك وأجبر من قبل الحاكم الجائر، أو كان الناس محتاجين ولا يوجد غيره بحيث يتعين عليه بنحو ما أن يتصدى هو نفسه للقضاء، فإنه يجوز له أن يأخذ حينئذ من بيت المال ولو بواسطة السلطان الجائر، لما دل على أن الخراج إنما جعل لمصارف منها القضاء، كما يدل على ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك. المسألة الأخرى الهدية، لو قدم للقاضي والحاكم مقدار من الأموال النقدية أو العينية بعنوان الهدية، فهل تثبت الحرمة لهذا التقديم؟ وهل يجوز للقاضي أن يأخذ هذا المال أو لا يجوز له أن يأخذ هذا المال؟ ربما يقال بأن الهدية في ما نحن فيه رشوة، أو بحكم الرشوة، إما أنها رشوة موضوعا أو أنها داخلة تحت حكم الرشوة. إن قلنا بأنه لا يعتبر في الرشوة إلا مطلق المصانعة، فالهدية نحو من أنحاء المصانعة، فإذا أخذنا بتعريف بعضهم كالعلامة رحمة الله عليه في النهاية أن الرشوة هي المصانعة أو الوصلة بالمصانعة، صدق ذلك على الهدية، لكن الحق أن بينهما فرقا، إذ ليس مطلق المصانعة رشوة، بل أخذ في الرشوة مصانعة بنحو خاص، وهو أن يكون المال أو الذي يقدم للحاكم مقابلا بحكمه، بحيث يكون هناك نوع من المقابلة أو معاوضة بين المقدم وبين المطلوب وبين الغرض الداعي إلى ذلك الفعل. الهدية ليست كذلك، الهدية مال لا يطلب في مقابله عوض، وإن كان الداعي إلى إعطاء الهدية رجاء تأثر المهدى إليه بحيث يتودد إلى المهدي بالحكم بالنحو يحقق غرضه، إذن الهدية غير الرشوة موضوعا، لكن لا يمنع ذلك من أن يقال بثبوت الحرمة فتكون مثل الرشوة حكما، عملا ببعض الأدلة من قبيل ما ورد أن هدايا العمال غلول، أو هدايا الحكام غلول، أو هدايا الأمراء غلول كما ورد في بعض الروايات. وفي رواية أخرى، وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا، فقد ادعي أن هذه الروايات وما شابهها بإطلاقها تثبت حرمة أخذ الهدية على الوالي مطلقا، وحرمة إعطاء الوالي الهدية إذا كانت بقصد الباطل، أما إذا كانت بقصد الحق فليست حراما على المعطي، وإن كانت حراما على الآخذ. وورد في قوله تعالى، تفسير قوله تعالى أكلون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته، فإن هذه الرواية طبقت أكل السحت على ما يقبل على عمل صادر بعنوان قضاء حاجة الأخ، فإذا كان العمل صادرا قبل صدور الهدية ومع ذلك كانت الهدية سحتا، فكيف يكون حال الهدية التي لا يرجى منها إلا العمل؟ إذا كان أخذ المال على العمل الصادر من دون توخي الهدية موجبا لصدق السحت على الهدية، فكيف لا يكون أخذ الهدية برجاء العمل سحتا؟ هذا أولى من ذاك. الرواية تقول هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل الهدية، طبعا لا معنى لحمل هذه الرواية على أن المقصود قضاء الحاجة في مقابل الهدية، إذ لا تكون هدية حينئذ، تكون جعلا وليس هدية. هذه الرواية موردها ما إذا قضى الحاجة مجانا ثم أعطيت الهدية تبرعا ثم قبلها، الإمام يقول هذا سحت، هذا أكل للسحت.
الهدية في مقابل العمل،
لا بالعكس، لاحظوا يا إذا كانت الهدية في مقابل العمل لم يصدق عنوان الهدية
جعل.
تكون جعل
هو الجعل متقدم على العمل هذا الهدية متأخر عن العمل
هو هذا الكلام إذا كانت الهدية في مقابل العمل لم تكن هدية
كان الجعل فيه اشتراط هدية لا اشتراط فيها يعني يمكن أن
هذا يؤكد ما نقوله من أن هذه الرواية إنما دلت على حرمة أخذ الهدية التي لم تكن في مقابل الحاجة رجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته أولا عنوان الهدية أخذ فيه المجاني وأنه لم يقابل ثانيا الهدية متأخرة في المقام ثالثا قوله ثم يقبل الهدية دليل على أن القبول لم يكن قبل العمل بل كان بعد العمل إذن كل هذه أدلة قراء على أن المراد هنا الهدية الصادرة من المهدي تبرعان من دون رجاء من دون أن يكون مطلوب غرضه من الإهداء شيئا آخر هو يريد الهدية مع ذلك الإمام قال لا يجوز خوفا من الوقوع في ورطة إرادة المقابلة في نفس المهدى إليه بأن يكون قد أخذ هذا في مقابل ما أداه
هذا يخرج أيضا عن الرشوة لأن الرشوة ظاهرة
إذا دلت الرواية على حرمة هذا المقدار فكيف يكون حال الهدية التي لا يرجى من ورائها إلا تأثر المهدى إليه بالتودد بحيث يعمل العمل يعني إذا كان خوف الشارع من تحول نية العامل من المجانية إلى المعاوضة بعد العمل موجبا للحرمة فكيف لا يكون مثل هذا الخوف قبل صدور العمل موجبا للحرمة
وإذا كانت الهدية متأخر عن العمل بعد كيف يرجى مثلا أن يحكم بخلاف الهدية
هذا مورد الرواية هذا الذي ورد عن الشارع نقول لا وجه للحرمة إلا لا لاحظ طبعا الشيء الشارع حرم قبول الهدية لا بعنوانها بل بعنوان أنها سحت عندنا رواية فلنفرض أن هذه الرواية لا كلام في سندها هذه الرواية تقول إذا عملت عملا لأخ ثم أهداك ذاك هدية فلا تقبلها لأنها سحت هذا التعليل يرجع إلى أن تلك الهدية تؤخذ بعنوان العوض مع أنها ليست عوضا إذ الشارع ليس في مقام تحريم قبول الهدية هو في مقام تحريم هذا لأنه سحت خب لماذا يقول أنه سحت إذا أريد بالهدية أخذها في مقابل ذاك العمل طبعا هذا لا يكون إلا مع تحول قصد الآخذ لأنه عمل أولا مجانا ثم ندم قال لا هذا العمل يستحق أن يؤخذ في مقابله شيء أنا لا أريد أن أبقى على حالة المجانية أريد شيئا طبعا لا يطلب بل لما قدمت إليه الهدية استحل الهدية بأي عنوان استحل الهدية بعنوان أنه خدمه يأخذ هذه الهدية يقول هذا سحت طبعا وهذا واضح في كثير من ذوي النفوذ في بعض الدوائر أنه يعتمد هذا الأسلوب هو يعمل مجانا على أمل أن يعطى في مقابل عمله فالشارع نهى عن ذلك في مثل هذه الموارد صحيح أن أنت نويت مجانا لكن في واقع الأمر إذا أخذت الهدية هذا يكشف عن أن نيتك من أول الأمر لم تكن صحيحة فيكون أخذ الهدية باطنا وإذا كان هذا حراما بعد العمل فحرمته قبل العمل أولى بلا أشكال قال وفصل في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه اعتبر في الجواز اجتماع أمرين الحاجة وعدم الوجوب العيني ومنعه مع غناه أي غنى القاضي أو عدم الغنى عنه أي مع وجوبه عينيا عليه ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية خب وحاجته يعني الحرمة يعتبر فيها أحد أمرين إما الغنى أو الوجوب العيني. خب لماذا يكون أخذ الأجرة على القضاء إذا كان واجبا عينيا حراما ومقتضى الإطلاق حرمة أخذ الأجرة ولو كان محتاجا؟ قال لما تقرر عندهم من أن الواجب العيني لا تؤخذ الأجرة عليه وحاجته لا تسوغ ذلك، بل يجوز أن يرتزق بنحو آخر، إما من بيت المال أو بأن يأخذ الأجرة على مقدمات على مؤخرات الحكم، كما يفعل بعض الفقهاء من أنه إذا حكم لا يعطي سك الحكم إلا بأجرة، وذلك لأن سك الحكم غير الحكم، ما وجب عليه هو الحكم مثلا. على كل حال حاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أخر. وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين، حيث إن قوله فسألهم الرشوة الظاهر منه أنه سألهم لحاجته، زين، وكذلك رواية عمار وأجور القضاء فإن الظاهر أنها ناظرة إلى ما هو المتعارف من أن القاضي ينحصر رزقه في الأجرة المسماة له من قبل من عينه أو من قبل من نصبه، سواء كان منصوبا من السلطان أو من المتحاكمين.
سيدنا يريد أن هو يريد أن يفهم من رواية يوسف عمار صورة الاستغناء عنه مانعة عنه، فبد أن نفترض بأنه استظهر منها بأنه القاضي كان غنيا فأخذ لأنه محتاجا،
لا منصرفة عن صورة الحاجة. يقول فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، هذا مو من جهة ظهورها في الغنى بل من جهة اختصاص انصرافها عن الفقر. اختصاص هنا ليس مقصود ظهور نفس الاختصاص، يعني هي ليست ظاهرة إلا في صورة الاستغناء.
الروايات مانعة هذه المصنف يدعي انصراف هذه أدلة المنع، رواية عمار ورواية يوسف
إلى هما
تدلون على المنع من
أخذ. نعم المنع، لكن في أي صورة؟
هي مطلقة بس هو يفهم الانصراف يعني.
أي نعم هي مطلقة لكنها منصرفة إلى صورة الاستغناء، مو أنها مخصوصة بالغني، هي ليس فيها ما يدل على أن موردها الغني، لكن يبعد أن يراد بها الإطلاق، يعني هي مطلقة لفظا لكن معناها ليس كذلك.
فبالتالي أنا قصدي إذا كانت
ذلك قل ما كما يظهر بالتأمل، يعني مع التأمل لا يمكن الحكم بإرادة الإطلاق منها، يعني هي ليست وافية بالإطلاق، هي لا تفي إلا بالمنع في هذه الصورة ولا مانع من النعم.
دليل العلامة على أن عدم غناء القاضي هذا دليل على عدم غناء
هذا اعتبار من جهة كون عدم الغناء على القاضي يساوق الوجوب العيني، ومع الوجوب العيني للقضاء لا يجوز أخذ الأجرة لما تقرر عندهم من أن الأجرة على الواجبة العينية ليست جائزة ليست مستحقة. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله.
لكن سيدنا المصنف في مسألة عدم الغناء عنه واستدل برواية يوسف فيما سبق أنه محتاج الناس إليه،
نعم،
فتدل على أنه إذا احتاج الناس إليه يحرم أخذ المال، سواء كان ذلك وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا، ولا يحتاج الوقت بمسألة أخذ الأجر على الواجبات العينية. نفس الرواية تدل على حرمة الأخذ مع فرض حاجة الناس إليه.
ما لو كان يعني يمكن أن يقال أنه لو كان الأمر هكذا لما قال فسألهم، حيث دلت على أن السؤال مدخلية في الحرمة، وذلك لأن مرجع ما تقول إلى أن مناط الحرمة هو مجرد حاجة الناس إليه، لكن الظاهر الرواية أن السؤال مدخلية، والسؤال إن ينصرف إلى صورة الحاجة عفوا الغنى، إذ لو كان محتاجا لم يكن استحقاقه للرشوة موقوفا على سؤاله.
إن هو نفس شيخنا السيد شيخ الأنصاري استفاد هذا المعنى في صفحة 242.
نعم.
قال هكذا: ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه كما يدل عليه قول احتاج الناس إليه لفقهه،
من جهة ظهور الفقه هذا، مو من جهة احتاج الناس إليه. يعني لما كان قوله احتاج الناس إليه لفقهه ظاهرا في أن الذي احتاج الناس إليه فقيهون، والفقيه إنما يقال لمن كان مصيبا للأحكام الشرعية في الجملة بحيث يكون مطابقا للشريعة، كان ذلك دالا على أنه لا فرق في حرمة الرشوة بين أن يكون حاكما بالحق أو حاكما بالباطل. إذ المفروض أن هذه الرواية موردها الفقيه،
تدل على أنه مع تعين الحكومة عليه يحرم عليه أن ينخل.
نعم هي تدل، هي شاملة، شاملة لصورة سؤال الرشوة في صورة تعين القضاء، لكن ليس الكلام في الشمول بالنسبة إلى تعين القضاء مع الغنى، الكلام في الشمول لصورة تعين القضاء مع الحاجة أو صورة عدم تعين القضاء مع الحاجة.
فأقول هكذا، فأقول إذا كان هذه الرواية تدل على حرمة الأخذ مع فرض تعين الحكومة عليه، لا نحتاج إلى ربط هذه المسألة لمسألة الواجب الكفاية أو الواجب العيني. فحتى لو قلنا هناك بأن ينوز أخذ الأجر على الواجبات العينية، نقول هنا في باب الحكومة يحرم أن يأخذ لأنه تعينت الحكومة عليه. الشيخ ربط بين مسألة هكذا، يعني الشيخ العظم ربط بين مسألة أو حاجة الناس إليه وبين أخذ الأجر على الواجبات العينية. أقول مثلا ما حتى لو قلنا هناك بجواز أخذ الأجر على الواجبات العينية، طيب هنا في دليل خاص في المسألة بأنه يحرم على الحاكم أن يأخذ مع حاجة الناس إليه.
ها قصدك تقول أنه حتى لو قلنا بأن الواجبات العينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها فيحرم هنا على القاضي بالنظر إلى هذا الدليل. خب هذا كلام صحيح، لا بأس بهذه هذا الكلام، هذه الرواية فعلا ناظرة، لكن هذا مبني على ما تحقق في محله من أن الواجب العيني لا يجوز أخذ الأجرة عليه باعتبار وجوبه العيني. فلعل هذه الرواية وإن كانت تامة الدلالة لكن ملاكها هو ملاك تلك القاعدة. وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقا إذا رأى الإمام مصلحة فيه، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية، ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتري من قوله وافسح له، أي للقاضي في الباذل، ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. طبعا هذا إذا كان تصديه عن حقين، إذا كان تصدي القاضي عن حق. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان، حيث كما ورد في القاضي بين القريتين، فقد عرفت الحالة فيه، وأن مورده إما من كان منصوبا من سلطان الجائر وهو أهل، أو كان منصوبا وهو ليس بأهل، فيكون السحتية من جهة أنه من أعوان الظلمة. وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق، إذا عرف ولو من القرائن أن الأول أي المهدي قصد الحكم له على كل تقدير، يعني حقا كان أو باطلا، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه. فالظاهر حرمتها لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط، هي إما رشوة موضوعا أو داخل فيها حكما. وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخذ، يعني الوالي، هدية كان غلولا، وما ورد من أن هدايا العمال، وفي بعض النسخ في بعض الروايات المتون هدايا الأمراء أو الولاة غلول، وفي آخر سحت. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. وللرواية توجيهات. الشيخ أشار بهذه العبارة إلى أن هذه الرواية من رواية من الروايات المشكلة في تفسير معناها، إذ من جهة قوله ثم يقبل هديته يدل على أن العمل صدر حينما صدر لا بقصد شيء بل بقصد المجانية، وكلمة ثم تؤيد هذا، والتعبير بالهدية أيضا يقتضي هذا، إذ الهدية لا يكون في مقابلها شيء من قبل المهدي، فكيف يكون أخذها حراما أو أكلا للسحت؟ لذلك وجهت هذه الروايات، هذه الرواية بتوجيهات. منها أن يقال بأن هذه الرواية واردة تعبدا، بمعنى أن هذا المورد بالخصوص حكم الشارع فيه بالحرمة بناء على احتياط من الشارع من تحول قصد العامل من المجانية إلى المعاوضة، فيكون استحلاله للهدية بقصد المعاوضة موجبا لانتفاء المسوغ الشرعي للتصرف في تلك الهدية. مثلا المهدي قصد المجانية، قصد إعطاءه مجانا مجازاة أو مكافأة، لكن المهدى إليه تحول قصده من المجانية إلى المعاوضة ولو من باب دفع المنة، كما يحصل في كثير من الموارد أن يأخذه باعتبار أنه عمل عملا، فلا يتحقق هنا العقد الذي يسوغ التصرف، لأن الهدية عقد مركب من قبول من إيجاب من المهدي وقبول، ومن الواضح أن العقد يشترط فيه التطابق بين القبول والإيجاب، فذاك قصد المجانية وهذا قصد المعاوضة، إذا لم يتحقق عقد الهبة فيكون هذا سحتا، يعني يكون التصرف فيه تصرفا من دون ناقل ولا مسوغ من قبل الشارع. هذا توجيه. وطبعا هذا طبعا لا يكون تعبدا محضا بل يكون على وفق القاعدة. التوجيه الثاني أن يقال أن الشارع هنا حرم الهبة أو حرم الهدية مع تحقق أركانها وتوفر شرائطها، لكن هذا من باب إبعاد المكلفين عن أي شائبة توجب ورود احتمال الحرمة، ولو من باب منع مقدار من حريم المعصية حتى لا يقع في المعصية، حتى يكون تركه لما اشتبه موجبا لترك ما اشتبه، كما ورد في الروايات الحاث على الاحتياط، أن من ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان له أترك. فلعل الشارع أراد أن يعود الناس على أن لا يأخذوا الأموال في مقابل الأعمال الصادرة مجانا بهذا المعنى. الاحتمال الثالث في الرواية أن يقال أن الشارع وإن أطلق الحكم بتحريم الهبة، فهذا الإطلاق في مقام الإثبات معتبر، فنعمل بالرواية في موردها حيثما تحقق موضوعها، لكن هذا الإطلاق مبناه في عالم الثبوت على ملاحظة الشارع لحال من يقدم على قبول الهدية إذا وقعت بعد العمل المجاني، فهو في مقام الإشارة إلى أن من يفعل هذا فلا يكون قاصدا المجانية، هذا من أول الأمر قاصد للمعاوضة، فيكون التحريم عليه من جهة أن قصده الأول ليس بمسوغ، ويكون إعطاء المهدي حينئذ من باب مجاراته، فيكون كالمكره لأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. وهناك توجيهات قد تذكر في المقام لهذه الرواية. وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما. لا، هذه الرواية ليست وافية إلا بحرمة الأخذ على الأخذ، لا تدل على حرمة الإعطاء.
فقط هذه الرواية أو مطلقة
لا لا الهدا لا 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 غير هذا الدليل إن تمت دلالته على الحرمة فهي تدل على حرمة الإعطاء والأخذ. هذا الدليل بالخصوص لا يدل على حرمة الإعطاء. وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير أو على أن يقدم نوبته أو على أن يسهل أمره في الدائرة الحكومية؟ خب قلنا أشرنا في أول المبحث إلى أن الرشوة قد يفهم من بعض تفسيراتها أنها شاملة لكل ما يصانع به ولكل مصانعة. فبناء على عموم المعنى هل يكون الحكم ثابتا للرشوة عموما أو للرشوة في باب الحكم والقضاء فقط؟ الحق أنه لا دليل على حرمة الرشوة بقول مطلق، وإنما الدليل دل على حرمتها في باب القضاء والحكم. أما الرشوة في غير باب القضاء والحكم فإن كانت على عمل جائز فهي جائزة، وإن كانت على عمل محرم ولو بعنوان ثانوي كان يكون العمل في نفسه جائز لكنه يؤدي إلى حرام أو يستلزم مفسدة كان الأخذ عليه حراما لأنها أجر على عمل محرم، وإن كان مشتركا فالعبرة بقصد الباذل وقصد الآخذ أيضا. ولو كان مضطرا، يعني لو كان الباذل مضطرا فيحرم على الآخر. قال فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا فالظاهر حرمته، أي أنه بذل الباذل، صبحكم بالخير، بذل الباذل المال على أن يصلح له ذلك العمل بدون مبالاة على أن يكون حراما، بأن يكون حراما أو حلالا، هو أمر مشترك لكن كان الباذل في مقابل الجامع المأخوذ بنحو السريان. مثلا هو أراد أن يأتي له بسكين، سواء كانت السكين التي يأتي بها مأخوذة بوجه حلال أو مأخوذة بوجه حرام، خب هذا البذل حرام لأنه فيه دائم بعث نحو الحرام بلا إشكال، لأنه بذل له على أن يسرق مثلا، إذ لا يعتبر في البذل البعث على السرقة إلا هذا المقدار، يقول هذا حرام، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم، بل لأنه أكل للمال بالباطل فتكون الحرمة هنا لأجل فساد المعاملة.
أكل المال باطل لا فرضنا أنه أتى به بوجه صحيح، ظاهر العبارة هنا أيضا يكون أكل المال باطل باعتبار
نعم.
ما أعطاه كان أعطاه للجامع.
أحسنت، لا مو أعطاه للجامع، هو أعطاه للجامع بين الفردين لكن من دون مبالاة بين أن يتحقق الجامع في ضمن هذا الفرد أو ضمن هذا الفرد.
فلو أن الحاكم أعطاه بوجه صحيح يعني بطريق صحيح
الحاكم؟
نعم
الكلام مو عن الحاكم هنا،
عن
ها يعني الكلام مو عن الحاكم، الكلام عن من يعطى الرشوة.
نعم زين. من يعطى لو أعطاه يعني هذا السكين بوجه صحيح
مع ذلك تثبت الحرمة ويكون كلام الشيخ صحيح لأنه لا مدخلية للإعطاء في الاستحقاق، الاستحقاق كان مبنيا على الالتزام بينهما، هذا التزام بأن يبذل المال زين في مقابل العمل، وهذا التزم على أن يعمل بذلك العمل، خب فالعبرة حينئذ بمدار الالتزام، على مدار الالتزام دار الالتزام على هذا العمل ولو في الفرد الحرام. يعني لاحظ إذا أردت أن تعرف أن العقد تعلق بالجامع مطلقا أو بالجامع لا بشرط، فلنفرض أن الإنسان اشترى من هذا سكينا أو قل مثلا منا من الحنطة، حين لو أنا اشتريت منا من الحنطة من البائع وجاء لي البائع بمن من الحنطة مسروق ثم انكشف لي أن هذا مسروق، يجوز لي أن أطالبه بحقي أو لا؟ يجوز لي أن أطالبه بحقي، يعني لا ينفسخ العاقد، لا، وطالبه بحقي. أما إذا كان الثمن مبذولا في مقابل المن الأعم من المسروق وغير المسروق، فهل يجوز أن يطالب بالحق أو لا؟ لا يجوز أن يطالب بالحق إلا على تقدير القول بأن المال الذي يسلط من قبل الشخص يسلطه المال، يسلط المالك غيره عليه ولو بالحرام، لا يكون مضمونا، لا يكون مثلا متلفا مجانا. في هذه الصورة يجوز لي أن أطالبه بمالي، لا أطالبه بالحق. ليش لا أطالبه بالحق؟ لأنني إنما طلبت منه فردا من أفراد المن، وهذا فرد من أفراد المن، وقد صرحت له بأنه لا فرق عندي بين أن يكون مسروق أو غير مسروق. إذن هو وفى بما التزم به، بخلاف الصورة الأولى، الالتزام وإن لم يكن مقيدا بالمن المملوك أو المأذون في التصرف فيه، لكن من الواضح أن هذا القيد وإن لم يذكر إلا أنه معتبر، معتبر عند العقلاء. هذا مقصود الشيخ على إصلاحه حراما أو حلالا، على بذل المال على أن يصلح الأمر بالوجه الحلال أو بالوجه الحرام، بحيث لو أصلحه بالوجه الحرام تحقق ما التزم به. يقول هذا يكون موجبا لحرمة الأكل، أكل المال بالباطل.
من الجامع لا بالشرط يكون؟
والله التفرقة هنا بينهما أنه هل العقد تعلق بالجامع أو أن العقد تعلق يعني بالطبيعة المقيدة المتخصصة بخصوصية، ولا كانت تلك الخصوصية العموم مثلا البدلي، هنا بحث يعني في كلام. فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير. نعم، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، يعني يمكن أن يدرج المقام تحت عنوان الرشوة بملاحظة ما تقدم في باب الهدية. هذا يمكن أن يستدل مو من باب ضعف الدليل الأول على الحرمة، بل من باب تعميم عنوان الرشوة مثلا أو إدراجه تحت الرشوة. أما بذل المال يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.